بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة وأيتها الأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وبياكم إلى درس جديد من دروس علوم القرآن من سنن الإمام الترمذي رحمه الله تعالى. لا يزال الحديث موصولا في قراءة ما رواه الإمام الترمذي رحمه الله في تفسير سورة الأحزاب، وقد وقف بنا الحديث عند الحديث ذي الرقم 3259، هذا بالترقيم العام، وبالترقيم الخاص عند الحديث ذي الرقم 3223. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: حدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عفان بن مسلم قال أخبرنا حماد بن سلمة قال أخبرنا علي بن زيد وهو بن جدعان عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمر بباب فاطمة رضي الله عنها 6 أشهر إذا خرج لصلاة الفجر يقول: الصلاة يا أهل البيت، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه، إنما نعرفه من حديث حماد بن سلمة وفي الباب عن أبي الحمراء ومعقل بن يسار وأم سلمة رضي الله عنهم أجمعين. هذا الحديث ذكر أهل العلم أنه حديث ضعيف من أجل علي بن زيد بن جدعان، فهو ضعيف، والحديث يدل على ما ذكرناه آنفا في حديث أم سلمة رضي الله عنها أنه لما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله تبارك وتعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، نادى عليه الصلاة والسلام أو دعا فاطمة وحسنا وحسينا فجللهم، يعني غطاهم بكساء، وعلي خلف ظهره فجلله بكساء أيضا، ثم قال عليه الصلاة والسلام: اللهم هؤلاء أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، إلى آخر الحديث. فنعم، هذا يدل على ما دل عليه يعني حديث أنس هنا رضي الله عنه، وإن كان فيه ضعف لكنه دل على ما دل عليه الحديث السابق الصحيح. وقد ذكرت حين الحديث عن أو ذكرت خلاف المفسرين وشراح الحديث وأهل العلم على وجه العموم في المراد بقول تبارك وتعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت في هذه الآية على وجه الخصوص، وإلا نعم من المتفق عليه، وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة، أن فاطمة وعليا والحسن والحسين كما جاء في هذا الحديث من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، كذلك زوجاته أمهات المؤمنين رضي الله عنهن من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذكرت الخلاف، منهم من أهل العلم كابن عباس وغيره قال إنها في أمهات المؤمنين خاصة، وقيل إنها في من جاء في هذا الحديث، والقول الثالث أن الآية تشمل الجميع في هذه الآية فقط، وإلا آل البيت أوسع من هذا، آل العباس ويعني إلى آخر ما ذكره أهل العلم، لكن المقصود في هذه الآية، وهذا الذي رجحه الإمام القرطبي والحافظ ابن كثير، أن الآية تشمل هذا وهذا. فعلى كل حال، ما جاء في هذا الحديث نعم عندما مر عليه الصلاة والسلام ببيت فاطمة، لا شك أن هذا البيت هذا من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يسكنه علي وتسكنه فاطمة ويسكنه ابناهما الحسن والحسين، فهؤلاء كلهم من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفيه فائدة أيضا لو صح الحديث، أنه كعنايته عليه الصلاة والسلام بآل بيته وبالأقربين في دعوتهم إلى الخير وحثهم على العمل الصالح، ولا شك أن في مقدمته بعد الشهادتين إقام الصلاة، إقام الصلاة، الرجل يصليها في المسجد مع الجماعة، والمرأة تصليها في وقتها أيضا ولا تؤخرها. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم 6 أشهر جالس 6 أشهر كلما مر إذا خرج للصلاة الفجر يمر على باب فاطمة رضي الله عنها ويقول الصلاة يا أهل البيت، يعني يحثهم على الصلاة. قال جل وعلا وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. فالأمر بالصلاة هو ديدا الأنبياء والرسل، وهذا هو عملهم. كان في الحديث عن إسماعيل كان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. فالأمر بالصلاة والحث عليها هذا هو منهج الأنبياء والرسل، هذا طريق دعوتهم. بعد الشهادتين أعظم أركان الدين هو إقام الصلاة، الرجل يخرج من بيته ويصليها جماعة في المسجد، والمرأة تصليها في وقتها أيضا ولا يجوز لها أن تؤخرها. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج لصلاة الفجر يقول الصلاة يا أهل البيت، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ونختم بما رواه الإمام مسلم رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها قالت خرج النبي صلى الله عليه وسلم غداة وعليه مرط مرحل من شعر أسود، فجاء الحسن بن علي فأدخله، ثم جاء الحسين فدخل معه، ثم جاءت فاطمة فأدخلها، ثم جاء علي فأدخله، ثم قرأ عليه الصلاة والسلام إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. نعم، وهذا في الصحيح مسلم، وقد سبق لنا قريب من هذه الرواية عند الترمذي في حديث أم سلمة رضي الله عنها السابق. ثم قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا داود بن الزبرقان عن داود بن أبي هند عن الشعبي عن عائشة رضي الله عنها قالت لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كاتما شيئا من الوحي لكتم هذه الآية وإذ تقول للذي أنعم الله عليه، يعني بالإسلام، وأنعمت عليه يعني بالعتق فأعتقته اللي هو زيد بن حارثة رضي الله عنه، أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه، إلى قوله وكان أمر الله مفعولا. وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تزوج حليلة ابنه اللي هو زيد بن حارثة فأنزل الله ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم تبناه وهو صغير فلبث حتى صار رجلا يقال له زيد بن محمد، فأنزل الله أدعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم، فلان مولى فلان وفلان أخو فلان. قال تعالى هو أقسط عند الله يعني أعدل عند الله. هذا حديث غريب قد روي عن داود بن أبي هند عن الشعبي عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت لو كان النبي صلى الله عليه وسلم كاتما شيئا من الوحي لكتم هذه الآية وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه، هذا الحرف لم يرو بطوله. أيها الإخوة والأخوات، سبق أنني تحدثت يوما في رحاب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في قصة زيد بن حارثة رضي الله عنه وهو من الأنصار، فقده أبوه، يعني خرج مرة في ضواحي المدينة فاختطفه قوم فذهبوا به يمينا ويسارا وبيع بعد ذلك حتى وصل إلى خديجة رضي الله عنها، وخديجة رضي الله عنها أهدته وهبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم ليخدمه. قد ذكر هذا ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد في الحديث عن أول من أسلم، عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد ذكر أن أول من أسلم من الموالي هو زيد بن حارثة رضي الله عنه. المهم أن أباه وعمه ذكر لهما وهما في المدينة وكانت تسمى يثرب قبل الإسلام أن ابنهما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك قبل البعثة، فقيل لهما إنه عنده وإنه لن يعني يمنعكما منه. فذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجداه عند الكعبة، فقالوا له أو فقال له: يا ابن عبد المطلب، إنك من قوم تفكون العاني وتنعمون على الأسير، ويعني ذكروا خسارا طيبة، وإن ابننا زيد عندك فمن علينا به. فقال عليه الصلاة والسلام: أناديه وأخيره بيني وبينكم، فإن اختاركما فهو لكما، وإن اختارني فلا أرد أحدا اختارني، أو نحو من ذلك. فناداه عليه الصلاة والسلام وقال: أتعرف هذا؟ قال: هذا أبي. قال: وهذا؟ قال: هذا عمي. ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم: قد عرفت منزلتي منك وإلى آخره، فاختر من شئت. فقال له أبوه وعمه: قد رددتنا إلى النصف، يعني إلى العدل، لأنهم يعني جزموا أن ابنهما سيختارهما ويتحرر من الرق والعبودية. فقال رضي الله عنه: والله لا أختار عليك أحدا يا رسول الله، لقد رأيت منك كذا وكذا وكذا. فقال له أبوه: يا زيد، أترضى بالرق؟ يعني ترضى أن تكون رقيقا عند هذا الرجل ولا تذهب معنا؟ فقال: لا والله لا أختار عليه أحد. فطابت نفوسهما كما يقول ابن القيم رحمه الله وانصرفا، وبقي زيد عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعليه الصلاة والسلام يعني من فضله ومن علو خلقه وحسن تعامله نادى في الحجر وأشهد قريشا أن زيدا ابنه، وكان هذا معروفا وهو التبني في الجاهلية، أن زيدا ابنه يرثه ويرثه، يعني يرث منه ويرث منه، وكان يدعى بعد ذلك زيد بن محمد. وهذا من نبله عليه الصلاة والسلام ومن حسن خلقه بعد أن رضي زيد بالعبودية عنده، بعد ذلك حرره وأعتقه. تقول: الذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه، يعني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنعم عليه بالعتق، أنعم عليه بالعتق، والله جل وعلا أنعم عليه بأعظم النعم، ألا وهي نعمة الإسلام ونعمة الإيمان. فكان هو أول من أسلم بين من الموالي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا في هذا الحديث ضعيف الإسناد جدا كما يقول المحققون، من أجل داود ابن الزبرقان. داود ابن الزبرقان قال عنه الحافظ ابن حجر في التقريب: الرقاشي البصري نزيل بغداد متروك كذبه الأزدي من الثامنة. فالحديث كما قال أهل العلم ضعيف الإسناد جدا، لكن أصل القصة وأصل الواقعة هذه صحيحة، وقد رواها مسلم وغيره كما سيأتينا إن شاء الله في الروايات الأخرى. يعني أصل القصة صحيح وثابت، التبني وما حصل بعده عندما دعي أن يكون لأبيه: ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، هذا يعني هذا ثابت، ونزلت في ذلك آيات. ثم قصة مع زينب بنت جحش رضي الله عنها إحدى أمهات المؤمنين. تقول عائشة رضي الله عنها: لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كاتما شيئا من الوحي لكتم هذه الآية، وإذ تقول للذي أنعم الله عليه الآية. روي عن عائشة رضي الله عنها عدة روايات في نحو هذا اللفظ: لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كاتما شيئا من الوحي، فروي هنا عند هذه الآية في سورة الأحزاب، وروي عنها أيضا في سورة الضحى: ألم يجدك يتيما فآوى. الله جل وعلا يذكر منته وفضله على رسوله عليه الصلاة والسلام: ألم يجدك يتيما فآوى. يتم النبي صلى الله عليه وسلم ليس كيتم الآخرين، لا يعني التشرد والضياع، أو أنه وقع بين شياطين الإنس وشياطين الجن وضاع، لا، كان يتمه عليه الصلاة والسلام محفوفا مكلوءا برعاية الله وحفظه، الله آواه وتفضل عليه، ألم يجدك يتيما فآوى. ولذلك تقول عائشة رضي الله عنها لو كان عليه الصلاة والسلام كاتما شيئا من الوحي لكتم هذه الآية، لأن فيها تذكيرا بحاله الذي كان من قبل أنه كان يتيما. ويعني الآن من باب المثال والتوضيح لا من باب المقارنة، فشأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم وأجل من شأن الخلق كلهم أجمعين، سيد ولد آدم، سيد الخلق عليه الصلاة والسلام. الآن لو فرضا أن شخصا تبوأ منزلا عاليا في منصب كبير أو في وجاهة أو كذا، فهل يستحسن أن يقال له وهو قد كان مثلا كان يتيما أو كان فقيرا؟ لا، لا يريد ولا يستحسن، ولا يعني أنه يقال لهذا الشيء، بل يجل ويحترم، ولا يقال قد كنت يتيما عند آل فلان، كنت فقيرا، كان الناس يتصدقون عليك وأنت الآن ما شاء الله في كذا. لا، لا يحب أن يسمع، خلاص هذه صفحة في ذهنه انتهت وطويت. إلا بعض الناس عاد يحب أن يسمعها من باب يعني أن يذكر أو أن يشكر الله على نعمه عليه. لكن على كل حال هذا ما روي عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تقول لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كاتما شيئا من الوحي لكتم، ألم يجدك يتيما فآوى. وأيضا روي عنها أنها قالت لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كاتما شيئا من الوحي لكتم مفتتح سورة عبس، عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى. هذا فيه عتاب لطيف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ما أراد إلا الخير. كان عليه الصلاة والسلام جالسا مع كبار قريش يدعوهم إلى الإسلام ويبين لهم هذا الدين ومحاسنه إلى آخره، فتردد عليه ابن أم مكتوم وكان أعمى يسأله عن أشياء في الدين وعن كذا وكذا، فعليه الصلاة والسلام أعرض عنه مرة مرتين، ثم إن الله جل وعلا عاتبه في ذلك. وكان عليه الصلاة والسلام إذا رأى ابن أم مكتوم كان يرحب به ويجلسه ويدنيه عنده ويقول أهلا بمن عاتبني فيه ربي. والله أعلم عاد عن صحة يعني هذه الرواية، الله أعلم، لكن على كل حال هذه روايات رويت عن عائشة رضي الله عنها، وحاشاه عليه الصلاة والسلام أن يكتم شيئا من الوحي، أن يكتم شيئا من القرآن، فهو الأمين الصادق صلوات ربي وسلامه عليه. ندخل في يعني مفردات بيان هذه الآية الكريمة والواقعة التي حصلت. تقول عائشة رضي الله عنها لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كاتما شيئا من الوحي لكتم هذه الآية. وإذ تقول للذي أنعم الله عليه، إنعام الله على زيد هو بالإسلام والإيمان، هذه المنة العظمى والفضل الكبير أن يهدي الله جل وعلا العبد للإسلام، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. قال يعني بالإسلام، وأنعمت عليه يعني بالعتق. نعم، رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتقه وتبناه أيضا كما ذكرنا في القصة التي ذكرها ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد، وذكرها غيره أيضا. وأمسك عليك زوجك، زوجه هنا هي زينب بنت جحش ابنة عمتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. رسول الله عليه الصلاة والسلام له عمتان مشهورتان، صفية بنت عبد المطلب وأميمة بنت عبد المطلب. هذه أميمة عمته عليه الصلاة والسلام، لها بنت اسمها زينب بنت جحش وهي مخزومية، فزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم من زيد، وكانت تترفع عليه لأنه يعني كان أصله عبدا يعني وهي ترى نفسها وكذا، وكان يتردد على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويشكو حاله عندها، ويشكو حالها عنده عليه الصلاة والسلام. وكان عليه الصلاة والسلام يقول أمسك عليك زوجك، اصبر انتظر، وهو يعني يريد أن يفارقها لما يرى يعني من ترفعها وعدم المواءمة والملاءمة بينهما. وهو عليه الصلاة والسلام يقول أمسك عليك زوجك، يعني اصبر عليها، واتق الله، يعني اصبر في أمر الطلاق، والتقوى أمرها عام على كل حال، لكن هنا في هذا الموضع يعني أن يصبر عليها ولا يطلقها. واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه. ما هو الشيء الذي كان يخفيه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ للمفسرين في هذا قولان مشهوران. القول الأول قالوا إنه عليه الصلاة والسلام نوى أنه لو طلقها زيد أنه سيتزوجها عليه الصلاة والسلام، أنه سيتزوجها بعده. وقيل أنه عليه الصلاة والسلام أحبها، لكن القول الأول هو المشهور وهو الراجح، أنه عليه الصلاة والسلام لو نوى أنه لو طلقها زيد سيتزوجها بعده، وكان عليه الصلاة والسلام يخفي في ذلك، يخفيه، وتخفي في نفسك ما الله مبديه، وتخشى الناس. لماذا كان عليه الصلاة والسلام يخشى الناس؟ قالوا لأنه كان يخشى أن يقال كيف يتزوج زوجة ابنه الذي تبناه من قبل، كيف يتزوج، وكانت العرب ترى أن هذا تحريم، هذا غير صحيح، ما وقع من التبني هذا ادعوهم لآبائهم وأقسطوا عند الله، وما جعل أدعياءكم أبناءكم، هذا شيء وقع فيما مضى، وما وقع هذا لا يعني التحريم، التحريم لا يكون إلا للابن، يعني إما الصلب أو من الرضاعة، نعم، أما هذا فإنه لا يحرمه عليه. قال وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه، يعني أي في كل شيء على كل حال، وفي ومن ذلك أن تتزوجها ولا تهتم بقول الناس. وهذا ليس معناها أيها الإخوة وأيتها الأخوات أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخشى الناس ويخاف منهم أعظم من خشية الله، لا، لكنه عليه الصلاة والسلام أدبا وحياء، وأيضا يعني كان يقع في نفسه هذا الأمر لأنه كان مشهورا عند العرب، كيف سيقال كذا ويقال كذا، وهو عليه الصلاة والسلام يرغب في الزواج منها. فالله جل وعلا قال وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. ثم قال تبارك وتعالى فلما قضى زيد منها وطرا، الوطر هنا هو الحاجة، يعني قضى حاجته منها بالنكاح بالجماع، يعني جلس معها فترة فانتهى وطره منها وطابت نفسه، كما يقول الشراح تقاصرت عنها همته وطابت عنها نفسه، خلاص ما عاد يريد أن يبقى معها. قال تبارك وتعالى زوجناكها، زوجناك يعني الله جل وعلا هو الذي زوج رسوله عليه الصلاة والسلام منها، ولم يحتج إلى ولي ولا إلى صداق ولا إلى عقد ولا غير ذلك، وهذا من خصوصياته عليه الصلاة والسلام. ولذلك كانت زينب رضي الله عنها تفاخر بقية زوجات النبي صلى الله عليه وسلم فتقول زوجكن أهليكن وزوجني الله تبارك وتعالى من فوق سبع سماوات. فهنا قال تبارك وتعالى زوجناكها، فهذا من خصوصياته عليه الصلاة والسلام، تزوجها قيل سنة 5 من الهجرة وقيل سنة 3 من الهجرة، وهي أول من مات من زوجاته عليه الصلاة والسلام، فإنها ماتت بعده بعشر سنين، ماتت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد 10 سنين، وكان عمرها حينئذ 53 سنة، 53 سنة. قال تبارك وتعالى لكي لا يكون على المؤمنين حرج أي ضيق، وهو دليل على أن حكمه وحكم الأمة واحد إلا ما خصه الدليل، يعني لو فرضا يعني حصل مثل هذا، واحد يعني تبنى شخصا وتزوج هذا الولد، فإن هذا التبني مرفوض ويحل لأبيه أن يتزوجها، لأن هذا زواج غير صحيح. وهنا قال تبارك وتعالى في أزواج أدعيائهم، جمع دعي وهو المتبنى، أي في التزويج بأزواج من يجعلونه ابنا كما كان العرب يفعلون، وكانوا يعتقدون أنه يحرم عليهم نساء من تبنوه كما يحرم عليهم نساء أبنائهم حقيقة. فأخبر الله أن نساء الأدعياء حلال لهم. فلو حصل مثل هذا، مع أننا الآن لا يجوز ولا يصح أن إنسان يتبنى ولدا ليس من صلبه، لا هذا لا يجوز، لكن لو فرضا أنه وجد وأن هذا الولد تزوج وطلق هذا الولد زوجته، فإنه يحل لهذا الأب الذي قد تبناه أن يتزوج هذه المرأة، أن يتزوج هذه المرأة إذا قضوا منهن وطرا، أي إذا طلق الأدعياء اللي هو الأولاد هؤلاء بالتبني أزواجهم، بخلاف ابن الصلب فإنها تحرم على أبيه بالعقد ولا يحتاج إلى الدخول، يعني تحرم عليه بالعقد ولو بدون دخول. وكان أمر الله مفعولا، يعني قضاء الله وحكمه نافذ، وقد قضى الله جل وعلا أن يتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب، وقد تزوجها، وكانت تسمى أم المساكين، قد أثنت عليها عائشة رضي الله عنها في حادثة الإفك، تقول أما زينب فقد عصمها الله بدينها فلم تخض في من خاض، وإلا أختها حمنة خاضت في حادثة الإفك وأقيم عليها حد القذف، هي وحسان ومصطح رضي الله عنهم أجمعين. أما زينب تقول عائشة رضي الله عنها قد عصمها الله بدينها، حفظها الله بدينها وبتقواها وبخوفها من الله عز وجل رضي الله عنهم أجمعين. قالت عائشة رضي الله عنها وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تزوج حليلة ابنه اللي هو زيد بن حارثة، وزوجته هي زينب بنت جحش، لما تزوجها أنزل الله عز وجل ما كان محمد أبا أحد من رجالكم. نعم، يعني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس أبا لزيد ابن حارثة، ليس أبا له، وأن ما حصل حصل فيما مضى ثم انتهى، وبعد ذلك خلاص دعي زيد بن حارثة ولم يكن يدعى زيد بن محمد. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، فليس أبا زيد، فلا يحرم عليه التزويج حين في الزواج بزوجته زينب، لأن هذا عندما طلقها زيد، لأن زيدا ليس ابنه على الحقيقة، ولكن رسول الله وخاتم النبيين، فهو خاتم الأنبياء عليه الصلاة والسلام ولا نبي بعده، ومن ادعى النبوة فهو كاذب. وقد أخبر عليه الصلاة والسلام أنه سيخرج في آخر الزمان كذابون دجالون، وأنه سيخرج من يدعي النبوة، وقد ادعاها مسيلمة الكذاب والأسود العنسي وغيرهم، ويعني إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه سيخرج من يدعي النبوة، ولكنهم كذابون دجالون، لا نبي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو خاتم النبيين، ولكن رسول الله وخاتم النبيين. قالت عائشة رضي الله عنها وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أعادت الحديث مرة ثانية عن زيد، قالت وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم تبناه وهو صغير فلبث، يعني عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى صار رجلا يقال له زيد بن محمد. نعم هكذا، لأنه عليه الصلاة والسلام تبناه وأشهد قريشا عند الكعبة على ذلك، فأنزل الله أدعوهم لآبائهم، خلاص يعني صار بعد ذلك يدعى لأبيه وبطل التبني، صار يدعى زيد بن حارثة، هو أقسط عند الله، يعني أعدل كما تقول عائشة رضي الله عنها، يعني أعدل عند الله. فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم، يعني إذا كان لا يعرف من أبوه يقال فلان مولى فلان، فلان أخو فلان، نعم فإن فإخوان يعني هم إخوانكم، قولوا لهم هذا أخي هذا مولاي، ولا تقولوا ابن فلان إذا كان لا يعلم، إذا كان لا يعرف من أبوه، لكن هنا في قصة زيد يعرف أبوه، ولذلك قيل بعد ذلك زيد بن حارثة هو أقسط عند الله، يعني عند الله. هذا الحديث كما قلت هو في إسناده ضعف بهذا الإسناد، يعني من أجل داود بن الزبرقان، فهو متروك وقد كذبه الأزدي كما ذكر ذلك الحافظ بن حجر، ولكن أصل القصة صحيح، في هذا آيات تتلى وأحاديث صحيحة تروى في صحيح الإمام مسلم وفي غيره، ولعلنا نتوقف عند هذا الحد، وإن شاء الله نكمل غدا في مثل هذا الوقت بإذن الله تعالى نكمل الروايات الأخرى في هذه القصة، مع أنني أنبه على أنه تكثر هنا القصص الكاذبة والروايات المختلقة قدحا وفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وحاشاه، وأيضا في بيته الطاهر في زينب بنت جحش رضي الله عنها، وبعض الأمور والأحوال. والواجب على المسلم أن يتقي الله سبحانه وتعالى، وأن يخاف الله، وأن يعني يترك هذه الروايات المكذوبة، وأن يحذر منها. فنقتصر على ما هو، على ما جاء في كتاب الله وما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في مثل هذه الروايات الصحيحة التي رواها الأئمة أهل السنة والجماعة. أسأل الله جل وعلا أن يمنحني وإياكم الفقه في الدين واتباع سنة سيد الأولين والآخرين. هذا والله أعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.